فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى 106.7، وكذلك عبر البث المباشر لصفحة صوت الأقصى عبر الفيسبوك. مستمعين الكرام، من فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن أوجد لهم مواسم خير يضاعف فيها الحسنات، يتنافس الناس في القربات والطاعات والأعمال الصالحات، ويغتنم تلك النفحات المباركات. ومن هذه المواسم المباركة الأيام العشر من شهر ذي الحجة، والتي وردت فيها النصوص المرغبة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها، فقد أقسم الله عز وجل بها في القرآن ليبين لنا عظيم فضلها، فقال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر، وجعلها للعباد أياما معلومات يذكرونه سبحانه وتعالى فيها، فقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد وردت في فضل هذه الأيام المباركات أحاديث كثيرة وآيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، سنتوقف معها مع ضيفنا بإذن الله عز وجل. وهذه الأيام المباركات مستمعينا الكرام شرع فيها الدعاء، وشرع فيها الذكر، وشرعت فيها أعمال صالحات كثيرة، وأحاديث تدل على أن كل عمل صالح يقع في أيام العشر من ذي الحجة أحب إلى الله تبارك وتعالى من نفسه إذا وقع في غيرها. ولذلك سنتوقف كما قلنا مع عدة أحاديث وفضائل هذه الأيام والأعمال التي يستحب للمسلم أن يشرع بها في هذه الأيام المباركات، ثم سنتوقف مع أفضل أيام هذه العشر المباركات يوم عرفة، وكذلك بعض أحكام يوم النحر بإذن الله عز وجل. لكن قبل البدء في هذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ الدكتور بشير سليمان، المحاضر بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأقصى، وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخ الحبيب.
حياكم الله أخي صهيب، وحياكم الله جميعا أيها الأخوة المستمعون.
جزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. نبدأ على بركة الله عز وجل شيخنا الحبيب وشيخنا الفاضل في هذه الحلقة المباركة. بداية يعني نحمد الله رب العالمين أن بلغنا هذه الأيام المباركات، وهذا فضل من الله عز وجل لكل مسلم يعيش هذه الأيام المباركات. شيخنا الحبيب، السؤال: لماذا هذه الأيام أخذت هذه الأفضلية حتى أنها وصفت بأنها أفضل أيام الدنيا كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الأيام المباركة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامها بالأعمال الصالحة، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل فيها أفضل من غيرها من الأيام،
نعم،
وأنها في بركتها وخيريتها تفوق غيرها من الأيام، حتى أنها تفوق أيام رمضان في خيريتها وبركتها وفضل العمل الصالح فيها. وهذا والله أعلم لما يجتمع في هذه الأيام من أعمال لا تجتمع في غيرها. ففي هذه الأيام تقريبا تجتمع أركان الإسلام من حج، طبعا هذا الركن الذي يؤدى تحديدا في هذه الأيام، ويستعد الناس في المواسم العادية للوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى في أعظم موقف يقفونه في حياتهم استعدادا للموقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وكذلك الصلاة ونافلة الصيام والصدقة التي هي يعني باب من أبواب الزكاة.
جميل.
وفرع من فروع الزكاة.
نعم.
هذه الأعمال التي تجتمع في هذه الأيام ما هي إلا أن الإنسان يظهر فيها استسلامه الكامل لله رب العالمين، ولا تظهر معاني الإسلام والاستسلام بكل تفاصيلها إلا في هذه الأيام. يعني مثلا عندما يبذل الحاج ماله، وعندما يبذل وقته ويبذل جهده ليأتي إلى بقعة قاحلة لا حياة فيها، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وإلى الآن يعني عرفات ليست مكانا سياحيا يستطيع الإنسان أن يعيش فيه أياما من الرغد والرفاهية، إنما هو مكان أنت لا تأتيه إلا لأن الله أمرك بهذا،
نعم،
ولأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى استسلامك له سبحانه وتعالى. ولذلك بذل المال وبذل الجهد وبذل الوقت والبذل من النفس لكي يأتي الإنسان إلى هذه الأماكن وإلى هذه العرصات لكي يكون من الطائفين ولكي يكون من الساعين ومن الواقفين بعرفات في هذه الأيام، ما هو إلا مظهر عظيم من مظاهر الاستسلام الكامل.
جميل.
لله رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. لأن هذا بالنسبة لمن قصدوا بيت الله سبحانه وتعالى، فأنت تراهم باستسلامهم. ولذلك هؤلاء الذين سيظهرون كامل الاستسلام لله رب العالمين يستحب لهم أن يتجردوا، بل يجب عليهم أن يتجردوا من كل زينة الحياة الدنيا. ولذلك نراهم يتلبسون بالإحرام، لا يتزينون بأي شيء من زينة الحياة الدنيا، يتجنبون متع الحياة الدنيا، يتجردون من كل شيء، ويأتون لربهم سبحانه وتعالى طائعين مهللين لبيك اللهم لبيك. الآن من لم يكتب له أن يكون مع هذا الركب الميمون قاصدا بيت الله الحرام يستحب له في هذه الأيام المباركة أن يتشبه بهؤلاء، أن يتشبه بهم في كثرة الذكر، أن يتشبه بهم في كثرة التسبيح والتحميد والتكبير، وأن يتشبه بهم يوم عرفة، أن يتشبه بوقوفهم، أن يكون وقفته هو مع الله سبحانه وتعالى بصيام هذا اليوم المبارك. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن بعرفات أن يصوم هذا اليوم، ليكون يوم عرفات يوم عبادة بالكامل لله رب العالمين.
نعم.
ثم يأتي يوم الأضحى فيتشبه أهل الأمصار بأهل الموقف، يتشبهون بهذه النسك العظيمة التي يذبحونها في هذا اليوم ويتقربون بها إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك طبعا نحن نرى أن معاني الإسلام والاستسلام كلها تظهر في هذه الأيام ظهورا جليا، بما يجعل الإنسان يشعر الإنسان عظيم ارتباطه بهذا الدين وعظيم ارتباطه واستسلامه لله رب العالمين.
شيخ
طيب، عنوان طبعا
جميل. تفضل.
النبي الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم عنوانا لهذه الأيام. نحن عندما تأتي هذه الأيام نستذكر نبي الله إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى يقص علينا من استسلامه ما يفوق الخيال الاستسلام المنقطع النظير لله رب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ثم نرى هذا واقعا في حياة إبراهيم عليه السلام عندما أمر بذبح ولده فلم يتردد في الاستسلام لله رب العالمين، عندما أمر أن يأتي بولده وأن يتركه في ذلك الوادي فلم يتردد في طاعة رب العالمين والاستسلام لرب العالمين، عندما أمر أن يبني البيت وأن يؤذن في الناس ليقصدوا هذا البيت فلم يقل لرب العالمين أين يأتي الناس، أن يأتي الناس إلى هذه الصحراء وإلى هذا الوادي القاحل، بل نجد إبراهيم طائعا لله رب العالمين مستسلما ويؤذن كما أمره الله سبحانه وتعالى، يؤذن بالناس ليقصدوا هذا البيت العظيم. والله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أجمعين أن يكونوا على سنة إبراهيم في الاستسلام الكامل لله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا في إسلامه واستسلامه الكامل لله رب العالمين.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا، بداية الحديث الذي تفضلت به تحدثت أن هذه الأيام لربما تفوت في فضلها وأجرها أيام شهر رمضان المبارك، هل أجر الفرائض في هذه الأيام الذي تتحدث عنه أنه يفوق أجر أداء الفرائض في نهار رمضان، أم بالمجمل الفرائض والنوافل وسائر القربات؟
شوف، يعني الله سبحانه وتعالى فرض الصيام في رمضان،
نعم،
وجعله شهرا مباركا، وأخبرنا أنه أنزل فيه القرآن، وأن شعيرة الصيام وأن ركن الصيام لا يؤدى إلا في هذا الشهر المبارك. ولذلك رمضان له فضيلته الكاملة عند الله سبحانه وتعالى، وهو شهر لإقامة ركن عظيم من أركان الإسلام. الآن شهر ذي الحجة وما فيه من عشر كذلك هو شهر لإقامة ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج. الآن بحسبة بسيطة، أيهما أشق على الإنسان أن يأتي به، ركن الصيام أم ركن الحج؟
لا، بالتأكيد ركن الحج.
ركن الحج أشق على الإنسان أن يأتي به، يعني الإنسان يصوم في دياره، يصوم في مصره، يصوم بين أهله، وربما يتخذ من أسباب الراحة ما يخفف عنه مشقة الصيام. ولذلك نجد أن ركن الحج يحتاج إلى صبر ومجاهدة، ويحتاج إلى استسلام ربما أكثر من ركن الصيام.
نعم.
ولذلك من هذه الناحية، الركن الذي يأتي في هذه الأيام له ميزته وله استشعار في نفس المؤمن أكثر ربما مما يأتي في رمضان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن فضيلة الأيام، هذه الأيام، وما أن الناس الحجيج يستعدون فيها لأداء ركن عظيم من أركان الإسلام، أنا كنت أريد أن أتحدث عن شيء، أن الحجيج قبل أن يقصدوا بيت الله الحرام يصومون شهر رمضان في ديارهم،
نعم،
وكأن شهر رمضان هو ترويض لنفوسهم وتهيئة لنفوسهم حتى يقدموا على ربهم سبحانه وتعالى بنفوس قد امتلأت إيمانا وقد امتلأت بروحانية الصيام.
جميل.
ولذلك لك أن تتصور أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى أن يحمله التوراة، لكنه قبل هذا الأمر وقبل أن يأتي ليتحمل التوراة وعده الله سبحانه وتعالى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إلى هذه الليالي قضاها موسى في الصيام والذكر ثم ذهب ليأخذ التوراة من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا الحجيج يصومون شهر رمضان فتتهيأ نفوسهم ثم يقصدون إلى بيت الله الحرام لكي يقفوا في تلك العرصات العظيمة، فهم ينتقلون من عبادة إلى عبادة، لكنهم سيجدون في أيام الحج من المشقة ما يفوق أيام رمضان. إلان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن فضيلة العمل في هذه الأيام، يعني هو مبدئيا في حق الحاج العمل فيها أفضل بكثير من العمل في رمضان،
نعم،
لما يبذل من جهد ووقت ومال وما يعيشه من مشقة أداء مناسك الحج.
وبالنسبة له كذلك أنه يؤدي أمهات العبادة.
نعم.
بخلاف غيره من المسلمين.
أحسن.
طب جميل شيخ.
الآن هذا بالنسبة نعم. للحاج. أما غير الحاج نعم. فيستحب له أن يتشبه به. ولذلك الآن العلماء قالوا فضيلة الأعمال نحن لا نتحدث عن الفرائض. نعم. الفرائض أنت تؤديها في رمضان وتؤديها في غير رمضان. يعني صحيح أن أداءها في رمضان خير وبركة وزيادة في الأجر وكذلك أداءها في موسم الحج، لكن التوجيه الآن بالنسبة للنوافل، إكثار النوافل في رمضان أفضل أم إكثارها في أيام ذي الحجة وتحديدا في هذه العشر؟ طبعا العلماء تقريبا جل العلماء قالوا أن أداء النوافل والإكثار من النوافل في العشر الأول من ذي الحجة أفضل بكثير
من رمضان،
من رمضان
بل من العشر الأواخر من رمضان.
طبعا بالنسبة للعشر الأواخر منهم من قال
الليل
في العشر طيب. الأواخر من رمضان جميل. أفضل.
هذا يؤدي بنا شيخنا إلى أن نتعرف على أهم الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركات، وجميل لو وقفنا عند كل عمل من هذه الأعمال الصالحات.
نعم، هو أول عمل وأجل عمل ما أشار إليه ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال فأكثروا فيهن من التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير.
وهذا بحاجة إلى وقفة.
نعم نعم
نعم.
يعني هذا الذكر الذي يجعلك تعيش الارتباط الكامل بالله رب العالمين. طبعا هو معنى الذكر، الذكر إيش معناه؟ أن يتواطأ لسانك وقلبك على تعظيم الله.
نعم.
الذكر ليس مجرد شيء تترنم به بلسانك ولا يخالط سواد قلبك ولا يخالط أعماق قلبك. الذكر معناه
تعظيم،
معناه استحضار عظمة الله، أن يكون الله سبحانه وتعالى له ذكر حاضر في قلبك.
نعم.
إذن فيأتي عن هذا أنك تحمده لما ترى من آلائه ونعمه، أنك تسبحه لما ترى من عظمته وما ترى من جلال الله سبحانه وتعالى، تكبر الله سبحانه وتعالى لما ترى من جلاله وقدسيته سبحانه وتعالى. إذن هذا لا يأتي إلا لأن الذكر تواطأ عليه القلب.
جميل.
وحضرت عظمة الله سبحانه وتعالى في اللسان، ثم أخذ هذا يظهر. طيب على لسان الإنسان.
هذا يؤدي بنا إلى أن نتعرف على صيغ الذكر، صيغ ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، وخاصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
نعم.
الصحيح الذي قال فيه فأكثروا فيهن
من التهليل والتسبيح
والتكبير والتحميد. نعم.
والتحميد والتكبير طبعا، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة أنها الباقيات الصالحات.
نعم.
وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله، أن يدمن الإنسان على ذكرها في قيامه وقعوده وخروجه ونزوله في هذه الأيام المباركة. هي الباقيات الصالحات، ولا يضر الإنسان بأيهن بدأ، ولا يبالي كم كان ذكره بالألف أو بالآلاف أو بعشرات الآلاف، ولا يحصي على الله سبحانه وتعالى كم يذكره في هذه الأيام جميل. المباركة. هي الباقيات الصالحات.
نعم.
طبعا تبدأ من بداية العشر إلى أن يأتي يوم عرفة. في يوم عرفة استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان في هذا اليوم العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
وهذا ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون. نعم. من قبلي له هذا الورد. أيوة. وهذا الدعاء.
ثم إذا كان فجر يوم عرفة طبعا إلى نهاية أيام التشريق
التكبير.
نعم. فيستحب أن يكبر المسلمون، أن يكبر الله سبحانه وتعالى التكبير المعهود الذي نسمعه في أيام العيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طبعا هذا التكبير
نعم.
على قول جماهير العلماء يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب اليوم الأخير من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، يكون اليوم الرابع من أيام العيد.
طب شيخنا بعد إذنك، يعني أنت الآن فرقت ما بين فيما يتعلق بصيغة التسبيح والتكبير والتهليل وغيرها من الأوراد الذكر وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك يوم عرفة الورد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله كذلك من النبيون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ذاك الورد، وكذلك من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق التكبير المعهود بيننا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخر هذا الورد. طيب شيخنا، ورد عن ابن عمر وأبو هريرة أنهما كان يخرجان إلى السوق فيكبران، فيكبر أهل منى وأهل الأسواق بتكبيرهما، بأي صيغة يكبر أهل السوق خلف ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟
التكبير أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، فاذكروا اسم الله ولتكبروا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأمر بالتكبير من الله سبحانه وتعالى الذي وهب والذي رزق والذي يسر لي أداء هذه المناسك، وما يسرت لي إلا لأني أعظم الله سبحانه وتعالى وأجد له من المهابة العظيمة في قلبي. إذن ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التكبير. بعض العلماء أراد أن يفرق أيهما أعظم، التكبير في أيام عيد الأضحى أم التكبير في يوم عيد الفطر؟ في يوم عيد الفطر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حق يوم الفطر
ولتكبروا العدة ولتكبروا الله.
فبعض العلماء ذهب إلى أن التكبير في يوم عيد الفطر أفضل وأهم، لأن الأمر به مباشر من الله سبحانه وتعالى في كتابه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. لكن بعض العلماء قالوا أن التكبير في أيام العيد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى تكبروا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، وجرت سنة المسلمين أن يكبروا أدبار الصلوات في يوم العيد وفي أيام التشريق، ولذلك هو الأهم لأنه يأخذ مساحة ويأخذ عددا من الأيام أكثر من الفترة الوجيزة التي تكون في يوم عيد الفطر.
وهذا شيخنا ما أسماه العلماء بالتكبير المقيد وليس المطلق، قضية اللي هو من بعد اليوم من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق خلف أو دبر الصلوات.
نعم أيوه. نعم. وهي الأيام الآن، هذه الأيام الأخيرة، الأيام العيد، الأيام هذه التي يسميها العلماء الأيام المعدودات.
نعم.
فاذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. كثير من العلماء قالوا الأيام المعدودات هي أيام العشر من ذي الحجة.
نعم.
التي طبعا تنتهي بيوم الأضحى. أما الأيام المعلومات هي يوم أيام التشريق.
نعم.
فليس عليكم جناح أن
يوم أكل وشرب
فمن تعجل في يومين واذكر اسم الله في أيام
معدودات. نعم.
فمن تعجل في يومين
فلا إثم علي.
أيوة، إنه هذه أيام التشريق، هذه الأيام المعدودات. لكن الأيام المعلومات، الأيام المعلومات طبعا أنا آسف يعني ذكرت في البداية الأيام فاذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات هذه هي الأيام العشر كما قال جمهور العلماء، والأمر بذكر الله سبحانه وتعالى على ذلك متوجه إلى هذه الأيام.
طيب.
بس يعني إلى الآن أنا ما وقفت على تكبير ابن عباس وأبي هريرة في السوق وفي أيام العيد. الذي جرت عليه سنة المسلمين والذي نص عليه العلماء أن التكبير يستحب أدبار الصلوات في أيام العيد وأيام التشريق.
جميل.
أن التكبير يستحب في يوم العيد، طبعا يوم العيد تحديدا يستحب التكبير من ساعة الخروج من بعد صلاة الفجر، تصلي الفجر
إلى صلاة العيد.
إلى صلاة العيد. الآن بعد انقضاء صلاة العيد عيد الأضحى ينتقل التكبير بعد ذلك إلى أدبار الصلوات.
جميل.
هذا الذي نص عليه العلماء، وهو الذي استحبه العلماء، وهو فعل السلف الصالح قبل ذلك. أما خروج مسيرات التكبير والتكبير في الأسواق ف فليس من هديهم ولا يعرفونه إلا في منى فقط، فقط في منى. أما في غير منى فالتكبير فقط أدبار الصلوات.
طب هذا من بعد يوم العيد، من بعد يوم
من بعد صلاة العيد،
ما قبل يوم العيد من اليوم الأول لأيام العشر إلى اليوم التاسع،
هذا التكبير يعني هذا الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل
كله مستحب ومندوب.
نعم نعم،
في أي مكان، في البيت، في الطرقات، في الأسواق، في أي مكان،
لكن لا بد أن يحافظ الإنسان على روح السنة في هذا الأمر.
نعم.
وأن يحافظ الإنسان على ما ورد عنهم، يعني لم يكن هذا منهم بطريقة جماعية أن يرفع الناس صوتهم بهذا الأمر.
المقصد أن يكون المسلم لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى ويعظم الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة.
وأنا أقول هذا الكلام لأني رأيت يعني أناس يخرجون بمسيرات تكبير
وهذا مخالف للسنة،
لم يرد هذا.
نعم. طيب شيخنا، هذا يعني عمل واحد، قضية التكبير ورفع وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ماذا عن أعمال أخرى كأداء الصلوات في جماعة والتبكير إلى الصلوات في وخاصة الفرائض في هذه الأيام، خاصة أنك تفضلت قبل قليل بأن الفرائض والأعمال الصالحات في هذه الأيام تفوق أيام رمضان.
نعم.
يعني
شوف، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه فقراء المسلمين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، راحوا بالجمل بما حمل، قالوا يا رسول الله إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون به ويجاهدون ويحجون، فالمال يهيئ لهم ما لا يهيئ لنا، فبإمكانهم أن يحجوا إن لم يكن كل عام فيعني عام بعد عام، وهذا شيء نحن قد حرمنا منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من هذا أخذ الإمام ابن رجب أن من لم يستطع أن يكون مع الحجاج في هذا اليوم العظيم فلينظر في هذا الحديث، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الفقراء أن يعملوا ليكون هذا العمل بالنسبة لهم موازيا، ويعني في حساب من ذهب إلى بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على عمل إن عملتموه أدركتم به من سبقكم ولا يلحقكم أحد لم يعمل بعملكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تسبحوا دبر كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34.
جميل.
قال فذلك تمام المئة. هذه طبعا، ولعلنا لم نخرج عن الذكر المشروع والعمل المشروع في هذه الأيام المباركة، وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، إنما دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أدبار الصلوات ألا يتركوا فيها التسبيح والتحميد والتكبير بالعدد المعروف عندنا 33 ثم 34 أو الأخيرة التكبير 33 ثم يقول تمام المئة تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير.
شيخ، عشان الوقت يعني،
بالإضافة جميل. إلى هذه الأذكار التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إذا أردنا أن نتحدث عن عمل عظيم يكون الإنسان فيه بمحل عظيم عند الله سبحانه وتعالى وبمكانة مرموقة عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أن يؤدي الصلاة خاشعا لله رب العالمين. فالصلاة بخشوع هي أعظم مظهر من مظاهر الاستسلام لله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، فله أسلموا أي استسلموا وانقادوا، وهذا إنما تحقق تحققا كاملا في المخبتين. قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
فتح الله عليك. طيب شيخنا الحبيب، يعني الأعمال في هذه الأيام مستحبة ومطلوب من المؤمن أن يتقن هذه الأعمال الصالحات في هذه الأيام المباركات. ماذا عن الصيام شيخنا، خاصة أن هناك حديث تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام وأحاديث أخرى تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام بالكامل. سؤال: حكم صيام العشر الأوائل من الحجة، خاصة كثير من الناس اليوم يعني منهم يسأل حكم الصيام، وكثير من الناس اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يصوم هذه الأيام المباركة.
شوف، يعني نحن عندما ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ننظر في فعله وقوله،
نعم،
ثم في اشتهار هذا الأمر عند الصحابة الكرام، نعلم بعد ذلك مكانة هذه السنة. إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أمر ثم يداوم على فعله ثم يكون هذا الفعل مشتهرا عند الصحابة، نحن نقول عن هذا أنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لو أتينا إلى الصيام في هذه الأيام المباركة، إلا لا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالحث على صيام هذه الأيام، ما في نص على صيام هذه الأيام عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لو قلنا بأن الصيام سنة، فعدم وجود النص يخرج ذلك عن أن يكون سنة مؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقول هل ورد عن النبي حث على صيام هذه الأيام؟ لا، ما ورد. طيب ننتقل إلى فعل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام؟
لا.
هنا طبعا قالت عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي يصومها، وصفية رضي الله عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع. هل هي الأيام التسعة أو هو اليوم التاسع فقط؟ الآن المشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو سنة مؤكدة صيام اليوم التاسع، يوم عرفة، ما لم يكن بعرفة. أما إذا كان بعرفة فلا يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أردنا أن نوفق بين حديث عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت النبي يصوم، يعني لو كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم هذه الأيام كيف يغيب هذا عن عائشة؟ لو انتقلنا من عائشة إلى عموم الصحابة، هل عموم الصحابة اشتهر عندهم صيام هذه العشر أو صيام هذه التسع من ذي الحجة؟ هذا شيء لا يكاد يعرف عنهم، إلا يعني أنه داخل في نطاق الأعمال الصالحة،
يستحب ويندب إليها ندبا.
ندبا هو مجرد ندب، لكن لا يأتي أحد ويقول أن من السنة صيام هذه الأيام. طبعا إذا قلت أنه من السنة، أنه من يقصر فيها عنده تقصير في السنة. طبعا هو أولا لا نقول عنها سنة مؤكدة، إذا أردنا أن نقول يعني سنة هي من الرغائب كما يقول الحافظ الإمام ابن عبد البر، من الرغائب، من المندوبات، مما يستحب في هذه الأيام، لأنه يدخل في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة في هذه الأيام. نحن لا نريد من الإنسان أن ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما من أيام العمل الصالح، يجعل العمل الصالح فقط الصيام.
نعم،
العمل الصالح ليس الصيام فقط، يعني أنت إذا صمت هناك أعمال صالحة أخرى، من بينها مثل ما ذكرنا التسبيح، من بينها أن يحرص الإنسان أن يؤدي الصلاة بخشوع كامل وبتذلل كامل وبإخبات كامل، وربما يكون هذا حتى أهم من التنفل بالصيام، لما للصلاة من مكانة في إظهار الاستسلام لله رب العالمين. ولذلك مثل ما ذكرنا الصيام من المندوبات والرغائب في هذه الأيام، ولا نقول عنه أنه سنة،
خاصة أن الصيام لا يعدله أجر، وأن الله تبارك وتعالى تكفل من فوق سبع سماوات بأجر الصائم.
يعني هو أنت تريد أن تقول الصيام في هذه الأيام تقول
مندوب من الأعمال المستحبة،
من الأعمال المندوبة. هو
نعم،
يعني لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما شاء الله الرجل بعافية، صحته ممتازة، ثم الرجل أسلم وتعلم وغاب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: من أنت؟ قال: يا رسول الله، أنا فلان الذي أتيتك في عام أول. وقال: وما الذي فعل بك ما أرى؟ فكان الرجل شاحبا، قد ضمر بطنه وخف لحمه،
نعم، جسمه.
قال: ما فعل بك ما أرى؟ قال: يا رسول الله، مذ تركتك ما أكلت طعاما إلا بليل.
يا الله، يعني صيام مستمر،
صاحب للصيام على الأخير من السنة اللي فات لها الكيت. قال: ومن أمرك بهذا؟ من أمرك بهذا؟ قال: يا رسول الله، يعني هذا. قال: صم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صم 3 أيام من كل شهر فذاك كصيام الدهر. قال: يا رسول الله، إني أستطيع أكثر من هذا. قال فصم صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال يا رسول الله، قال فصم من الحرم وأفطر. صم من الحرم وأفطر، أي إذا أردت أن تكثر من الصيام بأكثر يعني في وقت أكثر من غيره، فليكن إكثارك من الصيام في الأشهر الحرم. طبعا نحن نعلم أن الأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وشهر رجب، فحث النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن يكون للإنسان حظ من الصيام في الأشهر الحرم، ولو زاد صيامه في الأشهر الحرم على غيره من الشهور فهو حسن.
فتح الله عليك، كلام طيب وكلام جميل شيخنا الحبيب. يعني الوقت يداهمنا، لكن نريد أن نتعرف على همة السلف وحال السلف في هذه الأيام ويوم عرفة.
يعني هو هذا شيء يطول جدا،
بالمختصر بالمختصر يعني حتى فتشبهوا بهؤلاء إن لم تكونوا مثلهم إن تشبهوا بهؤلاء فلا.
ممكن يعني نختصر هذا بكلمات.
فضل.
أن خيار السلف والزهاد من السلف وعظماء السلف كانت لهم سنة ربما تتعصر علينا في هذه الأيام. أن الكثير منهم كان يحج عاما ويجاهد عاما، الكثير منهم كان يحج عاما ويجاهد عاما. الآن في عندما يحج في السنة التي يحج فيها ويقف بعرفات يظهر افتقارا عظيما كاملا لله رب العالمين. ولذلك نحن نسمع عنهم في يوم عرفات ما يظهرونه من الذلة والافتقار والخشوع والإنابة والبكاء والتذلل والخوف العظيم من الله سبحانه وتعالى، ما لا نكاد نصدقه. أن الواحد منهم من أعظم العباد لله رب العالمين ثم يستشعر أنه أعظم المذنبين، ولذلك تكون مسألته بعظم استشعاره أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى من البكاء ومن الخوف من الله سبحانه وتعالى. إلى هذا الحال الذي كان منهم في عرفات يستحب أن يكون من أهل الأمصار.
جميل.
ولذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يستحب لأهل الأمصار التعريف في أمصارهم. التعريف، معنى التعريف كما يقول الحافظ ابن رجب، أن يجتمع أهل المصر وأهل الناحية بمسجدهم في آخر يوم عرفات، يصلون العصر ثم يجتمعون في مسجدهم للذكر والدعاء والابتهال والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما سئل الإمام أحمد عن التعريف هل يرى به بأسا، فقال لا، قد ورد عن السلف، يعني ورد عن ابن عباس أنه حث الناس على أن يجتمعوا في مساجدهم في يوم عرفة بعد صلاة. طبعا الآن السنة هذه تقريبا الغالبية العظمى ومن الناس ما وصلوا إلى، لكن يستطيعون أن يجعلوا من مساجدهم عرفات يقفون ويأتون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ويظهرون افتقارهم ويستغفرون من ذنوبهم ويستعدون بذلك ليوم الأضحى لعلهم أن يكونوا فيه كيوم ولدتهم أمهاتهم.
جميل. طيب شيخنا، يعني لم يتبقى من الوقت إلا دقائق معدودات، 3 دقائق. طيب يعني سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرض لأفضل هذه الأيام المباركات وهو يوم المباهاة، يوم عرفة. ماذا يستحب للمسلم في هذا اليوم المبارك حتى ننتقل إلى قضية مهمة جدا في قضية الأضحى؟
فضل. شوف، هو أفضل العشر هو اليوم العاشر،
يوم النحر. لا شك
يوم النحر
نعم أعظم الأيام، أو
هو يعني أعظم يوم طلعت عليه الشمس هو
يوم راقة الدم. جميل.
يوم راقة هو يعني النكتة في ذلك لو ذكرنا الحجيج مثلا، الحجيج عندما يقفون بعرفات يقفون بأدرانهم، يقفون بذنوبهم، ويقفون خارج الحرم. عرفات خارج الحرم.
نعم.
يقفون بأدرانهم وذنوبهم، يقفون يستغفرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يتجلى عليهم في يوم عرفات فيغفر لهم ذنوبهم ويغفر لهم تقصيرهم، إلا طبعا إذا كانت الذنوب بينهم وبين العباد فهذه تحتاج إلى مسامحة.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يغفر لهم، ثم إذا غربت الشمس يأذن لهم بدخول الحرم. عندما يدخلون الحرم يدخلون كيوم ولدتهم أمهاتهم، فإذا طلع عليهم إذا طلعت عليهم الشمس يوم الأضحى تطلع عليهم وقد نقاهم الله سبحانه وتعالى من الذنوب، فلا تطلع عليهم شمس فلا تطلع عليهم الشمس أعظم من هذا اليوم، وهم كيوم ولدتهم أمهاتهم قد غسلهم الله من الذنوب في عرفات.
جميل.
فأعظم يوم في حقهم هو يوم عرفة، ولذلك يتقربون إلى الله بالنسك ويحلقون رؤوسهم، والله سبحانه وتعالى قد ملأ منا بالطعام والشراب لهؤلاء الذين أكرمهم بمغفرة الذنوب. فهذا اليوم هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى لما يعيشه الإنسان من مغفرة وعفو الله سبحانه وتعالى.
على ذكر أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لغير الحاج، أنه لما فيه طبعا من إراقة الدماء في هذا اليوم المبارك، نتحدث شيخ من حبيب يعني عن موضوع الأضحية، خاصة أن في هذا الموسم بالتحديد عشرات من المضحين في العام الماضي في هذا العام لم يستطيعوا أو لن يستطيعوا أن يعني يضحوا بسبب الوضع الصعب الذي يحيط بواقعنا كما ترى. ما البدائل لمن لم يستطع أن يضحي على جناح من الصراع؟
نعم، جاء في حديث أسامة بن شريك أن أعرب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال أقرئني يا رسول الله، أنا رجل كبير قد ثقل لساني وغلظ قلبي وكبر سني. قال اقرأ من ذوات ألف لام راء، قال لا أستطيع. قال اقرأ من ذوات حاميم، قال لا أستطيع. قال اقرأ من المسبحات، قال لا أستطيع. قال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، فقال حسبي يا رسول الله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لنا معشر المسلمين. يقول له نحن أهل الإسلام عيدنا يوم الأضحى. الآن العربي فهم أنه يوم عيد، يعني هذا يوم ذبح وأكل وشرب والناس تتسع في هذا الأمر. قال يا رسول الله هذا يوم عيد؟ قال عندي منيحة لابني أفأنحرها؟ طبعا فهم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الآن معدوم ماح.
نعم.
طبعا المنيحة يعني ناقة ليست لي، إنما هي لجيراني، جعلوها عندي لأستفيد من لبنها، ثم إذا شاءوا أخذوها. قال عندي منيحة. فهم النبي أن الرجل ما عنده إلا هذه. قال له مدام هذا يوم ذبح أذبحها يا رسول الله. قال أفأنحرها؟ قال لا، هذه ليست لك، لا تنحرها. قال لا. قال ولكن خذ من شعرك وأذفارك، قال واحلق شاربك، أو يعني خفف من شاربك واحلق عانتك وتطيب، فهذا من تمام أضحيتك عند الله تعالى.
يعني هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يتيسر له الأضحية.
أحسن. طبعا هو نعم. الفكرة في هذا الموضوع أنه لا تجعل يوم العيد كيوم عادي.
نعم.
هذا يوم تتجمل فيه، تتزين فيه، تفعل ما تستطيعه من الزينة لكي ترى مظاهر العيد عليك في هذا اليوم المبارك. طبعا بالمناسبة يعني أختم بهذا الكلام، أنه ربما يكون نحن في هذا الظرف الصعب وفي هذه الظروف التي كثير من الناس ربما لا تجد اللحم في أول يوم، ربما في اليوم الثاني. عندنا مذهب من مذاهب العلماء وهو مذهب الإمام ابن حزم، الذي يرى فيه بجواز أن يضحي الإنسان بأي شيء يؤكل لحمه مما يمشي على أربع أو يطير. ففي مذهب ابن حزم يجوز للإنسان أن يضحي بديك، أن يضحي بطير، أن يضحي بأرنب، أن يضحي بما يتيسر له. ولذلك يعني أنا كثيرا ما أقول لإخواني وأحبابي أنت لا تستطيع أن تشتري أضحية، فلا تحرم أولادك اللحم في يوم العيد،
يعني
لا
من باب التوسعة.
أيوة، من باب
لكن التوسعة. لا تحسب أنها أضحية.
بعض العلماء نعم. قال تحسب، لكن يعني الإنسان لو فعل هذا ليدخل السعة والفرحة على أولاده في يوم العيد.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. كنا نود أن نمضي أكثر مع هذا الكلام الطيب، لكن الوقت دهمنا شيخنا الحبيب، ويعني نوجه دعوة لكل المستمعين أن يستثمروا هذه الأيام المباركات، وكذلك يتقنوا ويحسنوا الأعمال فيها، لربما تكون آخر أيامنا من يدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا صلاة مودع. لذلك مستمعين الكرام، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتقنوا أعمالكم وأتقنوا طاعاتكم. نسأل الله رب العالمين أن يتقبل منا ومنكم، إنه هو السميع العليم. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نشكر شكرا جزيلا لشيخنا فضيلة الدكتور بشير سليمان، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين، جزاك الله عنا خير الجزاء. كذلك شكر موصول طاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.